قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما إجارتها بطعام فثلاثة أقسام. أحدها إجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها فأجازه الأكثر ومنع منه مالك. وعن أحمد: ربما تهيبته لما في حديث رافع لا يكريها بطعام مسمى رواه أبو داود. والثاني بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها ففيه روايتان. الثالث إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها فالمنصوص جوازه قاله في الشرح.
قال الشارح رحمه الله تعالى في إجارة الأرض: بين أبواب الاستفراد كما ذكرنا الماضي درس الذي ذهب أن العلماء الشافعيين رحمهم الله تعالى إذا تحدثوا عن مسألة وكان الباب معقودا لهذه المسألة ثم كان هناك ما يشابهها أو يدخل بالتبع تحت الحكم فإنهم يجرون الحكم ويتكلمون في هذه المسألة. وهذا المعنى يظهر جليا في سياق البخاري رحمه الله تعالى في كثير من الأحاديث تحت الأبواب التي يبوب لها ثم لا تكاد تجد في اللفظ الحديث ما يكون في الظاهر أنه مرتبط بالترجمة. ولكن إذا بحثت عن فقه هذا الرجل وجدت أن هناك ارتباطا وثيقا بين الموضوع. وهذا الأمر هنا وهي مسألة إجارة الأرض هو يتكلم عن المزارعة والمزارعة أن يكري الرجل مثلا أو يستأجر الرجل مثلا يعني يأخذ أرضا فيها يعني مهيئة للزرع فيكريه يعطيه هذه الأرض يعمل فيها والحب والعمل كما هو معروف على ما شرطاه سواء كان من صاحب الأرض أو كان من صاحب العمل بجزء مشاع كالربع والثلث والنصف مما يخرج منها. فإذا الأرض من شخص والعمل من شخص آخر فهي أشبه ما تكون بإيش؟ بالمضاربة في أبواب الشركات. هذه أشبه ما تكون بالمضاربة في أبواب الشركات. ولكن أراد أن يتحدث عن إجارة الأرض من حيث هي لماذا؟ لأنه وإن كان يعني هذا الباب يدخل في أبواب الإجارة كما سيأتي معنا في الباب الذي يلي هذا مباشرة لكنه أراد أن يبين أن هذا الموقف يعني أقرب ولعل بعض الصور تكون من هذا الباب. فقال في هذا المسألة إجارتها يعني بالمال ذكر أن إجارة الأرض بالمال جائز لا خلاف فيه بين أهل العلم وذلك يشهد له حديث رافع بن خديج وفيه أما إجارتها بالذهب والفضة فلا بأس يعني لم يرى أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بذلك بأسا أبدا ولا خلاف فيه. ولو سددنا هذا الباب وهو باب تأجير الأرض للزراعة بالمال لنسدت أبواب كثيرة تعطلت كثير من المصالح لأن أكثر مصالح الناس الآن بالزراعة وكثير من الناس لا يستطيع أن يعمل في أرضه وبعض الناس ليس عنده أرض وعنده القدرة على العمل فيها فعندئذ قال أما إجارتها بالمال فهذا جائز لا خلاف فيه بين أهل العلم. ثم استطرد في بيان إجارتها بغير النقود. طبعا إذا ذكر الذهب والفضة في أبواب المعاملات فالمقصود به النقود الحاضرة النقود التي يتعامل بها الناس. ولكن قبل فترة من الزمن ما كان الناس يعرفون العملة الورقية وربما بعض يعني من كان عمره من 40 إلى 50 يعرفها. ما كان هناك عملة ورقية إطلاقا وما كانت إلا قطع وأوصال من الفضة أو الذهب أو الأشياء البرويزية التي هي المعدن يعني هي القروش التي هي من أحاد الريال أو أقل. فأما العملة الورقية فهي حادث فعلى كل حال أصبحت كما يسمونها سندات لكن لها القوة الشرائية التي للذهب والفضة كل ما في الأمر أنها تزيد قوة تزيد على حسب الاحتياط على حسب الاحتياط الذي لها من ذهب أو فضة. وكذلك القوة السياسية التي تمتلكها الدولة، لأن إذا انهارت يعني أيضا قوة الدولة السياسية تنهار عملتها، تنهار عملتها. طيب، فهنا إذا أجر بالورق، إذا أجر بالريال أو أجر بأي عملة من عملات البلد فهذا لا خلاف. قال: أما إجارتها بطعام، فالغالب أن الطعام ينصرف إلى الحبوب، ينصرف إلى الحبوب، هذا الأصل، ولكنه يدخل فيه حتى التمر، يدخل فيه حتى التمر، لأن الطعام وإن كان أيضا قد يغلب أحيانا في أنواع من الحبوب وهو البر، وهو البر طعم من طعام، ولكن الأولى التعميم، الأولى التعميم. ولهذا جاء في زكاة الفطر في بعض طرق الحديث صاع من طعام، صاع من طعام، يعني ما يتناسب مع كل حال بلد. وهذه من رحمة الشارع، هذه من رحمة الشارع أن جعلها صاعا من طعام، يعني أي طعام أن يكون في البلد يكون، فهذا يكون منه الزكاة، هذا يكون منه الزكاة. فقال هنا من الطعام، يعني المقصود به الحبوب أو التبوب أو ما أشبه ذلك مما يدخل، يدخل فيها الأرز غير ذلك. فيقول الآن قد لا يوجد عند الإنسان المبلغ النقدي، وقد مر معنا أن المبايعات حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد أيضا كانت تأخذ شكلين، تأخذ شكل يعني العروض بمقابلها من النقد، وهذا مثل بيعات الناس الآن بالريال وما أشبه ذلك، وكانت تأخذ شكلا آخر ويسمى بالمقايضة، يسمى بالمقايضة، لأن الناس قد تنعدم عندهم النقود، قد تنعدم عندهم النقود يعني بأسباب الحروب أو بأسباب يعني غير الحروب، فقد تنعدم النقود فلا يبقى عند الناس إلا المقايضة. فكانوا في السابق يأخذ البر بالشعير ويأخذ أيضا مثلا الإبل بالغنم وما أشبه ذلك، هذه تسمى مقايضة، تقدر قيمة غالي ويعطى ما يقابلها. فكانوا يأخذون مثلا الجزور التي هي مثلا يعني الناقة أو البعير، يأخذونه مثلا بعشر أو باثني عشر رأسا من المعز مثلا، كما ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومر معنا هذا في بيع الحيوان بالحيوان وبيع اللحم بالحيوان في أبواب الربا. فهذا دليل على أن المقصود المقايضة، هذه تسمى بالمقايضة. فإذا كان الإنسان قد لا يوجد عنده أو قد يوجد، ولكن حكمها الشرعي ما حكم، ما حكم أن الإنسان يكون عنده حبوب مثلا أو تبور فيريد أن يدفع الأجرة، أجرة الأرض التي يزرعها من هذه الحبوب أو من هذه التمور، هل تصح مثل هذه الإجارة أو لا؟ ذكر أن هذه الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فقال: أولا إجارتها بطعام معلوم لكنه من غير جنس الخارج. فمثلا إنسان استأجر مزرعة، هذه المزرعة استأجرها مثلا على أن يزرعها بر، على أن يكون أجارها مثلا 100 صاع، 100 صاع من التمر أو 100 صاع من الشعير، فأصبح هذا الأجرة من غير جنس الخارج منه، من غير الجنس الذي سيخرج منها، لأن من يزرع بر وش يطلع بر، ومن يزرع شوك يطلع شوك، صحيح ولا لا؟ فإذا كل شيء من جنس المزروع، الخارج من جنس المزروع. فإذا زرع في هذه الحالة يعني حبوب وأخذ الثمن تمرا، هل يصح أو لا يصح؟ الصحيح أنه يجوز. ليش؟ لأن المسألة هنا ليست مسألة مقابلة بين ما يخرج وبين التمر، وإلا أصبحت من الربويات التي يجوز التفاضل فيها إذا اختلف الجنس، لكن يجب التقابض، أما هنا فلا يشترط التقابض. ليش؟ مع أن التمر يعتبر من الربويات ولا ما يعتبر؟ ربوي، يعني إيش معنى ربوي؟ يعني يدخل فيه الربا لو بعت تمر بتمر، يجب فيه التماثل والتساوي والتقابض، هذا معنى ربوي. والذهب بالذهب، الفضة من الربويات، الشعير، الملح، الأشياء التي نص عليها الحديث، وما يدخل وما يجري مجراها مما شاركها بالعلة على أصح الأقوال عند الجمهور من أهل العلم. هذا يسمونه ربوي، يعني ولو لم تتعامل فيه بالربا، ما ليس معنى ربوي أنك ما تشتري تمر ولا تبيع تمر، لا، المقصود أن إذا كان ربويا تعرف المعاملة فيه كيف، إذا بعته بجنسه، إذا بعته بغير جنسه، إذا بعته بربوي آخر، إذا بعته بدراهم، هذا معنى يعني معرفة الأحكام في هذا المسألة. فهنا لا شك أن الشيء المنقود الثمن ربوي وهو التمر، والأرض ستزرع ببر وهو يدخل أيضا في الربويات، فهل هذا من بيع ربوي بربوي؟ لا، ليس من بيع ربوي بربوي. ليش؟ الاحتمال أنه يزرع ولا يطلع شيء، صح ولا لا؟ يعني والآن صاحب الأرض ما هو مسؤول عنها، ما هو مسؤول عن هذا، مسؤول عن التخلية أنه يخليها، مسؤول عن أن هذه الأرض مثلا ليس لها أحد فيها حق يشاغب الشخص الذي استأجر، مسؤول عن إيصال المياه العامة التي من الأنهار أو غيرها إليها. أما بالنسبة لنفس الأرض أنها تزرع أو ما تزرع، هذا ما هو إليه، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة قد لا يظهر بر أصلا، والأجرة يستحقها الشخص لأنه خلى بينه وبين العين المؤجرة، فإذا خلى بينه وبين العين المؤجرة استحق الأجرة، استحق الأجرة كاملة، فعندئذ ليس أخذ التمر الذي هو يعتبر أجرة مقابل ما يخرج منها، وإنما مقابل تخليتها وتسليمها. ليش؟ لأنه احتمال أن الشخص هذا يأخذ الأرض ويحجزها ولا يزرعها هذه المدة، فعندئذ استحق ذاك الأجر ولا ما يستحقها؟ استحق، لأنه لولا أنه أخذها وحجزها ربما يأتي شخص آخر غيره ويستأجرها، فيكون في هذه الحال لو عطلت مصالحها ولا يستحق بها أجرة، في هذه الحالة يكون في مفسد عليه، مفهوم ولا لا؟ فإذا ليس التقابل بين ربوي وربوي في هذه الحالة، مفهوم هذا؟ هذا معنى قوله لو كان الثمن للأجرة في أجرة الأرض المزروعة مطعوما من غير جنس الخارج منه. قال فأجازه الأكثر ومنع منه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقال أحمد ربما تهيبته لما في حديث رافع لا يكريها بطعام مسمى. الحقيقة أنه فقه الحديث، فقه حديث رافع ابن خديج، ليس المقصود يعني الأجرة، وإنما المقصود الناحية. يعني كيف؟ يعني حديث رافع ابن خديج إذا قرأت طرقه وتعداد هذه الطرق تبين لك أن المقصود لا يؤجرها بناحية معينة منها تكون لصاحب الأرض أو تكون للعامل، لا يؤجرها على أن يكون الثمر من الشجرة الفلانية والشجرة الفلانية، أو من مثلا السكري، أو مثلا من الروتان يشترط له، هذا الممنوع، هذا هو الممنوع. أما إذا قال يعني أكريك هذه الأرض تزرعها بمئة صاع من التمر أو مئة تركة من التمر، هذا شيء معلوم مقابل مثل العمل تماما بتمام، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، وهو الجواز. ثم أيضا لو منعنا هذا كان في هذا سد لباب كبير من المنفعة، وهذا فيه ضرر بالناس، وليس في أبواب المعاملات ما يضر الشارع بالناس أبدا، إلا ما كان يترتب عليه مفسدة أو يترتب عليه غرر أو يترتب عليه ضرر، فهذا يمنعه الشارع، أما هذا لا ضرر فيه، مع أن الخارج غير هذا. وإنما كرهه أحمد ومالك رحمهم الله تعالى لئلا يكون من باب مقابلة الربوي بربوي الآخر، ومع عدم التغاضب من الجهة الثانية وهي الأرض المزروعة، إذا زرعت متى تزرع ومتى يحصد ومتى يقبض، فكأن الشيخين رحمهم الله تعالى أرادا البعد عن شبهة الربا، مفهوم هذا؟ ولكن الدليل على إن شاء الله تعالى نحسبه مع القائلين، مع الجمهور القائلين بأنه يجوز، لأنه لا يمنع من ذلك مانع، والمقابلة هنا ليست مقابلة ربوي بربوي أبدا، ليست مقابلة ربوي بربوي، وإنما مقابل أرض تسلم لتزرع مقابل أجرة فقط من التمر أو من الفلوس أو من غيرها. هذا الأول. هذا الحديث الذي رواه أبو داود أخرجه أيضا مسلم الثاني إذا كان بطعام من جنس الخارج فيها ففيه روايتان في مذهب الإمام أحمد. كيف؟ يعني إذا كان استأجر الأرض ليزرعها بر وكان ذاك الشخص عنده بر فقال أنا أعطيك مثلا 500 صاع من البر أجرة مقابل أن تشلي من الأرض لأزرعها برا. ذكر أن فيها روايتين في مذهب الإمام أحمد. فإذا أطلق الروايتين رواية تقول بالمنع ورواية تقول بالجواز. هذه لو تسجل أو يعلق عليه. رواية تقول بالمنع لأنه من جنس الخارج فشبهة الربا قائمة. واحتمال أولا عدم التقابض والشيء الثاني عدم التساوي ولا يدرى كم يخرج فقد يخرج أقل أو مساوي أو أكثر. والرواية الثانية الجواز. الرواية الثانية الجواز وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. لماذا؟ لأنه كما ذكرت لكم الآن ليس البيع هنا ضر ببر وإنما بيع منفعة. هذا عقد أجارة عقد إجارة والإجارة عقد على المنفعة. فالعقد هنا على الأرض وليس على ما يخرج منها. فقد يخرج وقد لا يخرج وقد يزرع وقد لا يزرع ومع هذا تكون الأجرة مستحقة بكل حال من الأحوال إذا سلمها خالية من الشواغل. فهذا فيه دلالة على أنه أيضا ولو كان من جنس الخارج يعني الأجرة فإنه يصح. أما إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها فهذا أنه معروف اللي هو المزارعة الذي هو المزارعة وإنما جاء به من باب استكمال الصور. وإلا فالكلام يعني أن يقول هي المزارعة التي مر الحديث عنها وإنما جاء به من باب استكمال صور المسألة.
والمساقات والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا. رواه مسلم.
بخاري ومسلم عليها قبل مسلم البخاري
رواه البخاري
ومسلم أو متفق عليه لكن الشيخ يظهر أنه وجدها في مسلم ولا يدري وجودها في البخاري فكتب من الأمانة حتى لا يحمل الأمر ما لا يتحمل. يعني هذا لأن البخاري رحمه الله تعالى يحتاج إلى دراسة من نوع خاص. البخاري له طريقة في تقطيع الحديث وله طريقة في توزيعه وله طريقة في الأخذ عن الشيوخ. فأحيانا يروي حديثا بلفظ من طريق هذا الشيخ ويرويه بلفظ آخر مثلا ولباب آخر من طريق شيخ آخر. فهذه يعني نقطة معينة عند البخاري رحمه الله تعالى. وكثير من الناس ربما لا يفقه هذه الطريقة فيظن أن الحديث ليس في البخاري إذا بحث عنه في مظنته هو عنده. فإذا ما بحث ودقق وجد أنه في مظنة أخرى ولها علامة. ومن ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الحافظ البارع الحبر رحمه الله تعالى مع سعة اطلاعه كان يقول ليست البخاري في الصلاة الإبراهيمية ليس فيها ما يعرفه الناس الآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بل الذي في البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم بينما وجدت هذه الرواية في مناقب إبراهيم عليه السلام. يعني لم توجد في بيان الصلاة الإبراهيمية في الصلاة الذي هو مظنتها. فظن الشيخ لما ساق البخاري عددا من الأحاديث في هذا الباب وذكر فيها لم يذكر في هذه الصيغة ظن أن البخاري لم يروها لكنها جاءت في مناقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن هذا المسألة بالنسبة للبخاري ربما يكون. وإلا إذا روي الحديث في البخاري ومسلم فإنه لا ينبغي لطالب العلم أن يعزوه إلى مسلم ولا يعزوه للبخاري. نعم يعزوه للبخاري وربما ويسكت عن مسلم لأن البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عنه. هذا تلقته الأمة بالقبول وانتهى الأمر فيه. وإن كان أيضا مسلم هو في المرتبة التي تلي.
والمساقات والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا. متفق عليه. فلو كانت لازمة لقدر مدتها. وقيل عقد لازم. قال في الشرح: وهو قول أكثر الفقهاء. انتهى. لأنه عقد معاوضة فكان لازما. اختاره الشيخ تقي الدين لحديث المؤمنون على شروطهم. فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة.
الآن العقود تنقسم إلى قسمين: من حيث اللزوم والجواز. فمن هناك عقود لازمة وهناك عقود جائزة. فالعقود اللازمة مثل البيع. لو أنك يعني في عقد من العقود يعني عقدت على سيارة أو على شيء معين ثم انتهى العقد وأبرم وتفرق يعني العاقدات، لازم البيع في هذا الحال ولو لم يستلم كل منهم يعني الثمن والمثمن. فالبيع لازم، هذا يسمونه عقد لازم، يعني يؤدى إلى طالب الشخص، إذا طالب الشخص البائع أو المشتري بإنفاذ البيع يلزم، ما يجوز للإنسان أن يتخلى حتى ولو أنه. طبعا هناك يعني خيارات، خيار الغبن، خيار العيب، هذه أشياء أخرى، ولكن من حيث إذا أديت الصيغة أو مثلا المبايعة والعقد جرى بينك وبين الشخص ولم يكن هناك أي غموض ولا أي لبس، فهذا يسمى عقد إيش؟ لازم، يعني إيش؟ يفيد مقتضاه، يفيد مقتضاه، وليس لأحد أن يفسخه إلا إذا كان في مجلس العقد أو كان له خيار. فأما إذا تفرق ولم يكن بينهما خيار فالبيع لازم. طيب بالنسبة لعقد الإجارة، إذا عقدت على شقة أو على دكان أو على شيء أرضية تستأجرها، في هذه الحالة عقدت وبرمت العقد انتهى، أصبح عقد لازم مدة معينة، فيلزم في هذه الحالة الوفاء، لا بد من الوفاء. بالنسبة للعارية وبالنسبة للوديعة وبالنسبة لغيرها ما شابهها من عقود التي يسمونها أحيانا عقود الإرفاق، يسمونها عقود الإرفاق، هذه تسمى عقود إيش؟ جائزة. هذه عقود جائزة. كيف عقود جائزة؟ يعني الإنسان له أن يعني يترك العقد، يقول أنا تركت العقد مثلا، هذه الوديعة اللي ودعتني قد يلزم إلا يأخذها غصب، إلا يودعها ما يلزم، يقول له إلا إذا كانت بجعل، إذا كانت بجعل معين وبأيضا يعني وقت محدد فهذا لازم، وتعتبر مثل يعني الإجارة استأجره على حفظها. لكن إذا قالوا هذه أمانة عندك إلى مدة شهر، فبعد يومين ثلاثة رجعها، قال والله أنا ما أستطيع أحفظها أو أنا بسافر، هل يلزم؟ ما يلزم، ما يلزم في هذه الحالة. كذلك بالنسبة للعارية، لو أعاره سيارة ثم بعد ذلك تبين له أن هذا الشخص مثلا ما يصلح أو هو احتاج سيارته، ما يجوز ما يأخذها، يرتدها، يقول له والله أنا أحتاجها أعطني سيارة، ها؟ ما لم يكن هناك عمل دخل فيه، ففي هذه المسألة نظر بين أهل العلم. طيب الآن من أي أنواع العقود تعتبر المساقة والمزارعة؟ هل هي تعتبر من العقود الجائزة أو تعتبر من العقود اللازمة؟ الذي جرى عليه في المذهب، في ظاهر المذهب، أن عقدها من العقود الجائزة، أنها من العقود الجائزة. كيف تكون من العقود الجائزة؟ طيب أنت الآن بالنسبة لك أنا أخذت الأرض منك على أن أزرعها ولي ثلث ما يخرج منها، صحيح؟ تقوم تقول بعد ما زرعت الآن تجي تقول يعني أنا بطلت. قال طيب لو بطلت في هذا الحالة، لو أنك تركت هذا، هل معنى أن عملك هذا يذهب؟ لا، لك أجرة المثل، تقدر له أجرة المثل. انتبهوا لهذا، هذا المسألة يسمونها يعني ثمرة الخلاف، يسمونها ثمرة الخلاف، سأذكركم الآن القول الثاني وتبين به ثمرة الخلاف. طيب وهذا الشخص إذا كان مثلا يعمل فدخل في المزارعة، يعني زرع الأرض مثلا ثم قال بعد ذلك أنا ما أستطيع، نفس العامل، ها؟ نفس العامل انه ما يعني لا بس يعني اذا كان هو يريد ترك العمل يتركه، لكن هل له شيء؟ لا شيء. ليش؟ لان هو تنازل عن حقه، هذا عمل عمله وتنازل عنه، ما يلزم صاحب الارض ان يدفع له شيء الا في حاله ما اذا رفع يده عن العمل قال انت ما تصلح للعمل وطرده، فله اجره مثله، له اجره مثله. هذا معنى قولهم الجواز، يعني لكل منهما فسقها متى شاء. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا والله الدليل معنى دليل حديث متفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر اليهود: نقركم على ذلك ما شئنا. كيف؟ يعني لو جينا في أثناء العام والزرع موجود يمكن نقول لكم أطرق، خلاص أطرق هذه الأرض لنا. طيب العمل الذي عملناه نعطيكم أجرة، مفهوم هذا؟ وهذا الحقيقة غريب، يعني لا يتصادم أول شيء النص معه، الشيء الثاني أنه أيضا يعتبر لا ضرر فيه ولا ضرر، فكل منهما يأخذ حقه، إذا بطل يأخذ حقه. فهذا دليل، هذا يعني من حيث الدليل ومن حيث المعقول. قال في الشرح: وهذا قول أكثر الفقهاء وهو أقرب إلى المنطق حقيقة. قال نعم. وقيل عقد لازم، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو قول أكثر الفقهاء أن عقد لازم. من حيث إيش؟ من حيث إنها إذا بدأ في العمل فربما يرى الزرع مثلا سينتج إنتاج كثير، ويقارن بين إنتاج الزرع وبين أجرة المثل، فربما يقول أنا فسخت المزارعة أو المشاقات طمعا بالثمرة. وهذا يعني هذا المعنى الذي لاحظه بعض أهل العلم، قالوا أنا شروط، والشروط على أن ما يخرج من هذه الأرض بيني وبينك بالنصف أو بالثلث. وحطيب الحديد، حديد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. قالوا هذا عام، هذا عام، الحديد عام، والمقصود به أن الأرض مملوكة لنا، ليس لكم فيها حق الملك، وإنما هي بالأجرة بشطر ما يخرج. وفهم منه أنهم إذا عملوا يتركهم حتى يحصدوا، فإذا حصدوا أخذ الأرض وخرجوا منها كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا في الحقيقة أيضا قريب إلى الحق، هذا قريب إلى الحق كلا القولين. قال: اختار هذا القول الشيخ تيمية رحمه الله تعالى، ثم أخذ بعموم المسلمون على شروطهم. فعلى هذا قال: يفتقر إلى تقدير مدتها، يعني المزارعة إذا زرعه قال يفتقر إلى، ليش؟ لأن هناك من شروط الإجارة أن تكون معلومة المدة، وهذه فيها مؤاجرة فلا بد أن تكون معلومة المدة. طيب ما ثمرة الخلاف بين هذا؟ ثمرة الخلاف كما ذكرت لكم الآن في مسألة ما إذا صاحب العمل أو صاحب الأرض طرد الأجير من الأرض، فعلى الرأي الثاني ليس له حق أن يطرد حتى تأتي الزراعة وينتهي منها فيأخذ حقه ويعطي الآخر قليلا كان أو كثيرا، مساويا لأجرة المثل أو لم يساوي. وعلى القول الأول له أجرة المثل، إذا طرده له أجرة المثل، وبعد ذلك يستحق يعني صاحب العمل أو صاحب الأرض يعني تترك أرضا إليه، لأنه هو الذي سيكمل العمل، هو الذي سيكمل العمل، فيعني بقية العمل وبقية الحصد وما أشبه ذلك سيسلم منها العامل، سيسلم منها العامل. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه ينظر في المسألة، فإن كانت المسألة العقد، فك العقد هذا لعذر واضح، لعذر واضح، يعني أن الشخص هذا المزارع مهمل أو لعاب مثلا، فعلى كل حال هو المتضرر الأول، لكن ربما يكون له مداخل أخرى مثلا، وحجز الأرض هذه وعبث فيها، قصده في هذا أن يحرم صاحب الأرض مما يخرج منها، ففي هذه الحالة نجعلها من العقود الجائزة. أما إذا رأينا أن المقصود المقصود أن يحرم الشخص العامل من الزراعة ومن الثمرة لأنه رآها آتة الحصاد، فرأي الجمهور هو الأصل، رأي الجمهور هو الأصل. ليش؟ لأنه تدخل بالقاعدة، يعني من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ما يمكن فيعطى، فيقال تبقى الثمرة ويبقى المزرعة بيده حتى ينتهي، ما دام انه ما هو عابد، ما دام انه قائم بالعمل على وجه المفروض، فعندئذ تكون عقدا لازما. عقدا لازما. هذا مثل العربي، والله اعلم بهذا المسألة. واما قوله يفتقر فيها الى تحديد مده، فهذا امر فيه نظر. المفتقر اليه هو ان يقال يعني مثلا هذه الصرمة إذا كانت مما يشرب مرارا، أو في المشاقات يعني ثمرة النخلة الغالب تأتي سنة واحدة، فيقال على ثمرة هذه السنة خلاص، ما يحتاج تحديد مدة، ما يحتاج تحديد مدة في هذه الحالة، لأننا لو حددنا المدة ربما يترتب عليها أمور أخرى، لكن الذي نحدده الثمرة مثلا أو الصرمة.
فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه لأنه نماء ملكه، وللعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعة، لأنه بذل منافعة.
منافعه التاء هذه تحذف النقطتين في التاء، لأن الضمير، الضمير منافعه هذه دائما لا يجوز تبدأ النقطتين عليها، التاء المربوطة هي يعني ليست ضمير، الضمير هو الذي يعني لا تكتب عليه النقطتان. بذل منافعه، منافعه لأن الآن العقد على منافع الشخص مع الأرض، إن يعني يفلح في الأرض ويزرع فيها، فأي شيء بذل منافعة ولا منافعه؟
منافعه،
منافعه هو بعوض لم يسلم لك. يعني يقصد بهذا إيش؟ يقول لو انفسخت، لو انفسخت عقد المزارعة أو عقد المشاقات انفسخ، فما هو العمل في هذه الحالة؟ هل نقول هذا العامل عمل مثلا وأصبح يعني يطرد من العمل ما له شيء؟ لا، لكن لو انفسخ، لو انفسخ العقد لأنه لم يتوفر فيه شرط من الشروط التي تقدم ذكرها، فسد، يسمى عقد إيش؟ فاسد، يسمى عقد فاسد أو عقد باطل. فإذا بطل العقد عندئذ قال ننظر الثمرة أصلا هي تتبع الشجرة، والزرع يتبع الأرض، الشجرة لمن؟ للمالك، والأرض للمالك، فالثمرة تتبع الأصل الذي هي ترجع للمالك، مفهوم ولا لا؟ ترجع له. طيب والعمل الذي عمل هذا الشخص تقدر له أجرة مثله، ومن هنا ذات القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرر، الضرر يزال، ضرر يجاب. فهنا لا ضرر ولا ضرار، يعني بمعنى أننا لا نقول فسدت ونطرد العامل مثلا، أو نقول يتمكن هو من أخذ الزرع كله مثلا، ما يمكن، ما دام العقد فسد وبطل فلا يمكن الاستمرار في عقد باطل ولا في عقد فاسد. طيب ما العمل؟ العمل أن الأرض، نماء الأرض لصاحبها، نماء النخل لصاحبها، وذاك يحفظ له أجرة مثله، تقدر أجرة مثله، كم مثله يعني يستحق العمل؟ طبعا أجرة مثله ما تجي تقول والله هذا العامل اليوم يأخذ 600-700، لا، العامل قد يؤدي عمل بسيط، لكن العمل الذي أداه هذا الشخص يقدر أهل الخبرة، يقدره أهل الخبرة ويقدرون عليه أجرة. فإذا كان العامل العادي الذي ما يعرف يأخذ 600-700 ربما يقدر لهذا 1000-1500 ريال، مفهوم هذا؟ على حسب ما يعني أدى من عمل ومن جهد.
ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة لإسقاط حقه برضاه، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرط، وعلى العامل تمام العمل، كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخ، كما يلزم المضارب بيع العروض، بيع العروض، كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة، إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح.
إذن يقول أنا بين، قال العامل ليس له شيء في الثمرة قبل ظهورها، إذا هرب، إذا ترك العمل مثلا، ترك العمل هو المتسبب الآن في هو المتسبب يعني ترك العمل، فعندئذ كأنه تنازل فلا شيء له، لكن إذا ظهرت الثمرة لماذا يعني علق الأمر على ظهور التمرة؟ لأنه أيضا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر قبل بدو صلاحه، وبدو الصلاح تظهر قريبا دائما من بدو التمرة، فهذا دليل على أن التمرة إذا ظهرت أصبح للإنسان فيها مجهود، أصبح له فيها مجهود. ليش؟ لاحتمال أن يكون هروبه لعذر معين، لو لم يكن له عذر معين ما هرب بعد بدو التمر، مفهوم هذا؟ فيقول وزع المسافة، قال إن كان خرج الإنسان هذا من المزرعة وتمرتها لم تظهر بعد فلا شيء له، فإن كان بعد بدو التمر ألزمناه بالبقاء أو بدفع أجرة من يعمل حتى تنتهي الثمرة ويأخذ حصته من هذه الثمرة. وقاس هذه المسألة على إيش؟ على مسألة المضاربة. كيف المضاربة؟ لو فرضنا إنسان دفع إلى شخص مثلا 50 أو 100 ألف ريال وقال أعمل فيه، راح أشترى بها رز أو أشترى بها عروض تجارة، بعدين قال الله أنا ما أبغاش، صاحب المال يقول أول أعطني فلوس، يلزم يبيع العروض ولا ما يلزمه؟ يلزمه، صح ولا لا؟ يلزمه، هم الآن شركاء في الربح والخسارة على حسب ما بينهما من شرط. ففي هذه الحالة لو أسمح ورطة كما طيب أنا ما أعرف أبيع ولا أشتري، أنا ما أعرف أبيع ولا أشتري، تروح تشتري بالفلوس بضاعة وتتركها؟ لا، ما دام أنك شريت البضاعة يجب عليك في هذه الحالة أنك تصفيها. ومر معنا إيش يسمي هذا؟ سكان يسمونه أن يعيد المال إيش؟ نظاً، ما تدري ولا تدري، أن يعيد المال نظاً، هذا معنى قوله نظاً، يعني بمعنى أن يعيد المبلغ الذي سقطه من صاحبه يعيده نظاً. فإذا رفض قال لا أقبل إلا أن تصفي البيع والشراء هذا وتعطيه ما يتحصل، فعندئذ ويجب عليه أن لا ينقص عن بيع المثل بالسوق، لا يروح يحرج عليه بيع بأي ثمن، لا، لا بد أن يباع بما يباع به بين الناس إلا أن يرضى صاحب المال، مفهوم هذا؟ فيقول هنا إذا ظهرت الثمرة تعلق حق كل منهما بظهورها، فعندئذ يبقى الشخص هذا يعني شريك يجبر على إتمام العمل يعني ويأخذ حصة التي تبقى، مفهوم هذا؟
مما فيه نمو، مما فيه نمو أو صلاح للثمرة، والزرع من السقي بالماء وإصلاح طرقه، والحرث وآلته وبقره، وقطع الشوك
وعلى العامل تمام العمل مما فيه، وعلى العامل
وعلى العامل تمام العمل كما يلزم، وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمرة، والزرع من السقي بالماء وإصلاح طرقه، والحرث وآلته وبقره، وقطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجرة، والحفظ والتشميس وإصلاح موضعه ونحو ذلك، وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وحفر بئر الماء ونحوه.
هنا أدخل الحقيقة، طبعا هي مسألة أراد فيها الاختصار، وإلا يقول هنا الأصل أنه يقول إذا ظهرت الثمرة فعلى العامل تمام العمل، يتم العمل عليه أن يتم العمل، وله ما شرط من الثلث أو الربع والنصف، لكن فيما أراد أن يبين حكما آخر، وهو إيش؟ ما الذي يجب على العامل من حيث العمل في المزرعة أو في مثلا الأرض، وما الذي يجب على رب الأرض على صاحبها؟ فأراد أدخل مسألة في أخرى، وأدخل مسألة في أخرى اختصارا، فكأنه يرى أن الأمر بيتبين بهذا الطريق، قال عليه تمام العمل ثم ذكر تمام العمل، ليس هذا تمام العمل فقط، هذا من أصل العمل. يعني الأصل شوف، عندنا مسألتان، مسألة لو ترك العمل بعد ظهور الثمرة فعليه التمام وله ما اتفق عليه، لكن الأولى أن يفصل في المسألة، فيقول وأما ما على كل منهما ما الذي ما هي القاعدة فيما يجب على كل من المزارع فصح نزرع عنه. أراد أن يبين هذه المسألة فأدخلها تبعا ولكن كان الأصل أن يفصله، وإنما رأى أن الأمر اتضح بدون الفصل فقال يجب على العامل أن يعمل كل ما من شأنه أن فيه مصلحة الزرع ومصلحة الشجر. ثم ذكر قال السقي بالماء وكذلك إصلاح طرق الماء داخل المزرعة، هذا عليه. ليش؟ لأن هذا عمل شاق، هذا عمل شاق، فلو فرضناه على صاحب المزرعة كان فيه يعني مشقة عليه وما سلم المزرعة هذه مقابل جزء من الثمرة، إلا أن هذا العامل يعمل فيها فيكون عليه مشقة لو هو الذي يصلح. ثم قال وكذلك الآلة، عند الاختلاف أن الشخص الذي يسقي أو يزرع بالحراثة أو ما أشبه ذلك أو يحتاج إلى المقص الذي يقص بها الأشياء الزائدة، هذه العرف يحدد أن صاحب العمل المزارع نفسه الذي له ثلث أو ربع أو نصف عليه هذه الأشياء، هذا الذي جرى عليه العرف بين الناس. فلو جرى العرف بين الناس على أن المزرعة إذا كان فيها آلات من ماطور مثلا ثابت فيقول له يعني أو اشترط فيما بينهم أني أسقي من الماء بالماطور حدث هذا ما راح أجيب ماطور آخر، فلهم ذلك، هذه كل منهم ما يشترط يعني أو ما يجري به عرف الناس. لكن لو كان ما عنده حراثة صاحب الأرض وسلم هذه الأرض على أن يزرعها بالنص، من الذي يجيب الحراثة؟ ها العامل، العامل الذي ليش؟ لأن الآن هو الذي يعني العمل فالغالب أنه لمصلحته أكثر. وقطع الشوك والحشيش يعني يقصد بهذا الأشياء التي تضعف الأيش الزرع، لأن الأشياء هذه يعني الزائدة في الشجر
له إلى الماء إلى المنزل، وعنه الحصاد واللقاط واللقاط والجداد على
الجداد والجداد والجداد ماشي، لكن الجداد والجداد أكثر.
وعنه الحصاد واللقاط والجداد على العامل، لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم، وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة أشبه التشميس. قاله بالكافي.
قال والجداد يعني قطع النخل، جده بمعنى قطع، وكذلك سائر الثمر، سائر الثمر يسمى جذاد يعني ما له ثمر من البرتقال أو التفاح أو ما أشبه من الأشجار يسمى جذاد لأن فيه قطع. وأما بالنسبة للحب يسمى حصد، يسمى حصد. نص عليه الإمام قال هو عليهما بقدر حصتيهما، يعني لنفرض أنه قال في النصف بيني وبينك فأجرة الحصد، لأن يعني الحصادة قد لا يجدها الإنسان فيروح يستأجرها، هذا قصده. فالأجرة بالنسبة له أو يستأجر أيدي عاملة تحصد أو تجد، فيقول هذه هذا يحتاج إلى أن يكون عليهما بحسب ما اشترطاه. فإذا كان للعامل الثلث عليه ثلث الأجرة، إذا كان للعامل النصف فله أيضا عليه نصف الأجرة، هذا قول. قال لأنه إنما يقول بعد تكامل التمر وانقضاء المعاملة، أشبه نقله إلى المنزل، لأن نقل حصة كل إنسان إلى منزله هذه عليه، هذه على كل شخص، هذا ما في خلاف. وعنه الحصاد واللقاط والجداد على العامل، يكون على العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر يرسل أحد من الصحابة يجد؟ لا أبدا، وإنما ربما أرسل من يحمله ويأتي. والجداد والحصاد إنما يكون على من؟ على العامل. وهذه المسألة، هذه المسألة الحقيقة أنه يرجع فيها إلى عرف الناس، يرجع فيها إلى عرف الناس، فما تعارف عليه الناس إن كان على العامل فهو على العامل، وإن كان على صاحب المال فعليه، وإن لم يكن فيها عرف رجع على كل منهما بحسه. ليش؟ لاحتمال أن الحصد يأخذ أجرة كثيرة أحيانا، فكونها على العامل تذهب بنصيبه، ها تذهب بنصيبه، لكن لو حصل اتفاق وهذا هو الأولى فهما على ما اتفق عليه، لم يحصل اتفاق في هذه الحالة يرجع إلى العرف، فإن لم يكن عرف نرجع إلى هذا القول، وهو أن على كل واحد منهما بقدر حصته، لأنه أخرج من الخلاف ولأنه أطيب للنفس.
واتبعان العرف في الكلف السلطانية، فما عرف أخذه من رب المال، فما عرف أخذه من رب المال فعليه ومن العامل فعليه.
هذه العبارة عبارة لطيفة، عبارة صاحب الماتن وهو صاحب الدليل، يقول ويتبعان العرف في الكلف السلطاني. هذه كانت تسمى المكوس، وفي وقتنا الحاضر تسمى بالضرائب، تسمى بالضرائب، لأنها يعني هذا الأصل، ولكنه تلفظ في التسمية سماها الكلف السلطانية، سماها الكلف السلطانية، لا يمكن الكتاب ما ينتشر بعدين ما يطبع، فسماها الكلف السلطانية، وإلا هي الأصل الضرائب. وعلى كل حال كما تعرفون أن هذه أحيانا قد يكون فيها حاجة، قد يقوم فيها حاجة، وهذه على حسب ما يقدرها أهل الحل والعقد من العلماء، إذا رأوا أن في ذلك ضرورة أو أن الحاجة تدعو إلى ذلك، فهذا يعني يرجع فيه إلى طريقة الحل والعقد. أما إذا لم يكن من غير حاجة فإن هذا لا يجوز. ولهذا يعني كانوا يرون أن الذي يعمل يعني في مثل هذه الأعمال ويجبي، يرون أنه أحيانا في روايته نظر، حتى في الحديث، حتى في الحديث يعني يرون أنه يعني كان شرطيا أو مكاسا، فيضعونها دائما حتى في من يروي الحديث، حتى يعتبر أن مثل هذا فيه جرأة، لأن الإنسان لا يقدم على رواية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان ورعا تقيا. فلهذا يعلقون أحيانا في تراجم بعض هذا أنه كان جلوازا، كان جلوازا، يقولون في هذا أنه الشرطي مثلا أو الذي يجمع، يجمع المكوس، يجمع المكوس، فهذا ربما يعني يكون في ذمته شيء من النظر، فلا يؤخذ الحديث إلا بمتابعة أو بشاهد. فهذه الكلف السلطانية التي تسمى الضرائب في وقتنا الحاضر لا يجوز اللجوء إليها إلا إذا كانت هناك ضرورة، إذا كانت هناك ضرورة وكانت هناك حاجة ملحة، وإلا فإنه لا يجوز، لأن الأصل يعني أن يكون أن الإنسان لا يؤخذ منه شيء إلا بمقابل، وهذا ليس أي مقابل له، ليس له مقابل، وإنما كما ذكرت لكم قبل قليل لما تركت الأمة المسلمية الجهاد أحوجها الله عز وجل إلى مثل هذه الأعمال. لو كانت الأمة الإسلامية يعني جمعت صفوفها ووحدتها ودعت إلى الله عز وجل وأقامت علم الجهاد ما احتاجت ولا افتقرت، بل كانت منفقة معطية، ولا كانت آخذة شحاذ. بلاد المسلمين الآن بلاد زراعية وتجارية وصناعية، ولكن أهلها فقراء. ليش؟ لتسلط يعني عملاء الاستعمار على هذه البلاد، تسلطوا عليها فأصبح يأخذون بالسياسة جوع كلبك. ومن هنا نشأت مثل هذه الكلف السلطانية كما يقال، وإلا فإن الأصل أن المسلمين لا يحتاجون لإذن الله تعالى أبدا، إلا إن كان من باب الابتلاء والاختبار، من باب البلوى، هذا شيء آخر. وأما الأصل أن إذا انطلق المجاهدون في سبيل الله يحصلون على غنائم وهم أولى بها من الكفار، لأن الكافر فالأصل لا مكان له في هذه الدنيا، الأصل أن تكون للمسلم وأن يكون الحكم بشريعة الله عز وجل، هذا الأصل. ولكن لما تركوا ذلك سلط الله علينا ذلا ولا يرفع عنا إلا إذا رجعنا أمر منه وأحكمنا شريعة الله عز وجل وأعدنا لانتهاء مكانه. قال فما يعرف من ذلك يعني العرف السائد إذا كان يؤخذ منه ضريبة فيرجع فيه إلى ما يتعرف عليه الناس، لأن العامل قبل ما يعمل يسأل فيقول للناس مثلا هذه الضريبة على من تكون في هذا البلد، قالوا على العامل، إذا تكون على العامل، على رب المال إذا عليه، عليهما على حسب ما اتفق عليه يكون كذلك. هذا هذا معنى قوله يرجع إلى العرف.
ما لم يكن شرط فيتبع.
ما لم يكن شرط فيتبع.
ما لم يكن شرط فيتبع أي يعمل به. قال الشيخ تقي الدين: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه، ما لم يشترطه على مستأجر، وإن وضع مطلقا رجع إلى العادة.
نعم. انتهى. يقول ما لم يكن شرط فيتبع، لأن المسلمون على شروطهم، إذا كان هناك شرط أنه على العامل فهي عليه، لأنه عرف ودخل على العمل على بينه. وكذلك المستأجر الذي يستأجر الأرض، إذا قال ترى الأرض عليها ضريبة وهذه الضريبة عليه ومقدار كذا وضحها، فعندئذ وقبل الشرط فعليه. قال: وكذلك إذا كان الشرط أنها على العكس، على رب المال صاحب الأرض أو صاحب العمارة، فتكون عليه. إذا لم يكن هذا ولا ذاك قال يرجع فيها إلى العرف والعادة، لأنه مر معنا القاعدة الفقهية: العادة محكمة، العادة محكمة. وهذه كما هو معروف يتدخل فيها مسألة العرف، المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
له إلى الماء إلى المنزل، وعنه الحصاد واللقاط واللقاط والجداد على
الجداد والجداد والجداد، لكن الجداد والجداد أكثر.
وعنه الحصاد واللقاط والجداد على العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم، وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة، أشبه التشميس. قاله في الكافي.
قال: والجداد يعني قطع النخل، جده بمعنى قطع، وكذلك سائر الثمر، سائر الثمر يسمى جذاد، يعني ما له ثمر من البرتقال أو التفاح أو ما أشبه من الأشجار يسمى جذاد لأن فيه قطع. وأما بالنسبة للحب يسمى حصد، يسمى حصد. نص عليه الإمام، قال: هو عليهما بقدر حصتيهما، يعني لنفرض أنه قال بالنصف بيني وبينه، فأجرة الحصد، يعني الحصادة قد لا يجدها الإنسان فيروح يستأجرها، هذا قصده، فالأجرة بالنسبة له، أو يستأجر أيدي عاملة تحصد أو تجد، فيقول هذا يحتاج إلى أن يكون عليهما بحسب ما اشترطاه. فإذا كان للعامل الثلث عليه الثلث الأجرة، إذا كان للعامل النصف فله أيضا عليه نصف الأجرة، هذا قول. قال: لأنه إنما يكون بعد تكامل التمر وانقضاء المعاملة، أشبه نقله إلى المنزل، لأن نقل حصة كل إنسان إلى منزله هذه على كل شخص، هذا ما في خلاف. وعنه الحصاد واللقاط والجداد على العامل، يكون على العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر يرسل أحد من الصحابة يجد؟ لا أبدا، وإنما ربما أرسل من يحمله ويأتي. والجداد والحصاد إنما يكون على من؟ على العامل. وهذه المسألة، الحقيقة أنه يرجع فيها إلى عرف الناس، فما تعارف عليه الناس إن كان على العامل فهو على العامل، وإن كان على صاحب المال فعليه، وإن لم يكن فيها عرف رجع على كل منهما بحسبه. ليش؟ لاحتمال أن الحصد يأخذ أجرة كثيرة أحيانا، فيكونها على العامل تذهب بنصيبه، لكن لو حصل اتفاق وهذا هو الأولى فهما على ما اتفق عليه. لم يحصل اتفاق في هذه الحالة يرجع إلى العرف، فإن لم يكن عرف نرجع إلى هذا القول، وهو أن على كل واحد منهما بقدر حصته، لأنه أخرج من الخلاف ولأنه أطيب للنفس.
واتبعان العرف في الكلف السلطانية، فما عرف أخذه من رب المال فعليه، ومن العامل فعليه.
هذه العبارة عبارة لطيفة، عبارة صاحب الماتن وهو صاحب الدليل، يقول ويتبعان العرفة في الكلف السلطاني. هذه كانت تسمى المكوس، وفي وقتنا الحاضر تسمى بالضرائب. ها تسمى بالضرائب لأنها يعني هذا الأصل، ولكنه تلفظ في التسمية سماها الكلف السلطانية. ها سماها الكلف السلطانية، لا يمكن الكتاب ما ينتشر بعدين ما يطبع، فسماها الكلف السلطانية، وإلا هي الأصل الضرائب. وعلى كل حال كما تعرفون أن هذه أحيانا قد يكون فيها حاجة، قد يقوم فيها حاجة، وهذه على حسب ما يقدرها أهل الحل والعقد من العلماء. إذا رأوا أن في ذلك ضرورة أو أن الحاجة تدعو إلى ذلك، فهذا يعني يرجع فيه إلى رأي أهل الحل والعقد. أما إذا لم يكن من غير حاجة فإن هذا لا يجوز. ولهذا يعني رأوا كانوا يرون أن الذي يعمل يعني في مثل هذه الأعمال ويجبي يرون أنه أحيانا في روايته نظر، حتى في الحديث حتى في الحديث يعني يرون أنه يعني كان شرطيا أو مكاسا فيضعونها دائما حتى في من يروي الحديث، حتى يعتبر أن مثل هذا فيه جرأة، لأن الإنسان لا يقدم على رواية حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان ورعا تقيا. فلهذا يعلقون أحيانا في تراجم بعض هذا أنه كان جلوازا كان جلوازا، يقولون في هذا أنه الشرطي مثلا أو الذي يجمع يجمع المكوس، يجمع المكوس، فهذا ربما يعني يكون في ذمته شيء من النظر، فلا يؤخذ الحديث إلا بمتابعة أو بشاهد. فهذه الكلف السلطانية التي تسمى الضرائب في وقتنا الحاضر لا يجوز اللجوء إليها إلا إذا كانت هناك ضرورة، إذا كانت هناك ضرورة وكانت هناك حاجة ملحة، وإلا فإنه لا يجوز، لأن الأصل يعني أن يكون أن الإنسان لا يؤخذ منه شيء إلا بمقابل. وهذا ليس أي مقابل له، ليس له مقابل، وإنما كما ذكرت لكم قبل قليل لما تركت الأمة المسلمية الجهاد أحوجها الله عز وجل إلى مثل هذه الأعمال. لو كانت الأمة الإسلامية يعني جمعت صفوفها ووحدتها ودعت إلى الله عز وجل وأقامت علم الجهاد ما احتاجت ولا افتقرت، بل كانت موفقة معتية ولا كانت آخذة شحاذ. بلاد المسلمين الآن بلاد زراعية وتجارية وصناعية، ولكن أهلها فقراء. ليش؟ لتسلط يعني عملاء الاستعمار على هذه البلاد، تسلطوا عليها فأصبح يأخذون بالسياسة، السياسة الإنجليزية جوع كالبخل. ومن هنا نشأت مثل هذه الكلف السلطانية كما يقال. وإلا فإن الأصل أن المسلمين لا يحتاجون بإذن الله تعالى أبدا، إلا إن كان من باب الابتلاء والاختبار، من باب البلوى، فهذا شيء آخر. وأما الأصل أن إذا انطلق المجاهدون في سبيل الله يحصلون على غنائم وهم أولى بها من الكفار، لأن الكافر فالأصل لا مكان له في هذه الدنيا. الأصل أن تكون للمسلم وأن يكون الحكم بشريعة الله عز وجل، هذا الأصل. ولكن لما تركوا ذلك سلط الله علينا ذلا ولا يرفع عنا إلا إذا رجعنا أمر من الله وأحكمنا شريعة الله عز وجل وأعدنا لانتهاء مكانه. قال فما يعرف من ذلك يعني العرف السائد إذا كان يؤخذ منه ضريبة فترجع فيه إلى ما يتعرف عليه الناس، لأن العامل قبل ما يعمل يسأل فيقول للناس مثلا هذه الضريبة على من تكون في هذا البلد؟ قالوا على العامل، إذا تكون على العامل، على رب المال إذن عليه، عليهما على حسب ما اتفق عليه يكون كذلك. هذا معنى قوله يرجع إلى العرف.
ما لم يكن شرط فيتبع،
ما لم يكن شرط فيتبع،
ما لم يكن شرط فيتبع أي يعمل به. قال الشيخ تقي الدين وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه أو على العقار فعلى ربه ما لم يشترطه على مستأجر، وإن وضع مطلقا رجع إلى العادة.
نعم.
انتهى.
يقول ما لم يكن شرط فيتبع، لأن المسلمون على شروطهم، إذا كان هناك شرط أنه على العامل فهي عليه لأنه عرف ودخل على العمل على بينه. وكذلك المستأجر الذي يستأجر الأرض، إذا قال ترى الأرض عليها ضريبة وهذه الضريبة عليه ومقدار كذا وضحها فعندئذ وقبل الشرط فعليه. قال وكذلك إذا كان الشرط أنها على العكس على رب المال صاحب الأرض أو صاحب العمارة فتكون عليه، إذا لم يكن هذا ولا ذاك قال يرجع بها إلى العرف والعادة، لأنه مر معنا القاعدة الفقهية العادة محكمة، العادة محكمة، وهذه كما هو معروف يقف فيها مسألة العرف، المعروف عرفا كالمشروط شرطا.